بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، وما نزال نتابع في برهان الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه المؤيد، الذي أيده الله سبحانه وتعالى بالقبول. قال الشيخ رحمه الله: من اعتصم بالله عصم، ومن وقف مع الأغيار ندم. وقد لخص الشيخ بهذه العبارة حقيقة إيمانية: من اعتصم بالله عصم. الذي وثق بالله تبارك وتعالى، صدق بوعده، آمن بكتابه، علم أن العاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حينما يثق المؤمن بالله تبارك وتعالى ويعلم أن النصر بيد الله، ويعلم أن مقاليد العباد إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، عند ذلك يمنع الله سبحانه وتعالى قلبه من الزيغ، يمنع قلبه من الضلال، تبقى مواقفه ثابتة. عمرو بن عبيد دخل يوما على الخليفة العباسي المنصور، كما يروي ابن كثير في البداية والنهاية يا إخوتي. قال المنصور لعمر: عظني، نحن أمام مشهد، الخليفة الذي بيده مقاليد السلطان، بيده الأموال، بيده القوة، عمر واعظ لا يملك شيئا. فأراد أن يذكره بأن كل القوى المادية مهما تعاظمت، مهما كبرت، تبقى بيد الله. فقرأ عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. لما وصل عمرو بن عبيد إلى هذا الحد في سورة الفجر، نظر إلى المنصور فإذا هو قد أجهش بالبكاء حتى اختلطت أجفانه من البكاء. إنه يوجهه إلى الموازين الإيمانية. هو بالمنطق المادي يملك كل شيء، لكنه حينما عرض عليه هذه المشاهد القرآنية التي يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى الأقوام التي امتلكت كل أسباب القوة، كل أسباب المنعة، لكن كانت مع كل قوتها تلك بيد الله تبارك وتعالى، ولما انحرفت عن طريقه صب عليها سوط عذاب. إنه يريد أن يقول له بشكل غير مباشر: تنبه أيها الخليفة، مهما عظمت قوتك فأنت بيد الله، فاعتصم بالله حتى تعصم. هذه الحقيقة التي يغفل عنها أهل المادة. من اعتصم بالله عصم، ومن وقف مع الأغيار، مع الأسباب المادية، مع الأشياء، مع المخلوقات، توهم أنه بالأغيار، بالأشياء، بالمخلوقات منصور ومعان، ونسي أن هذه المخلوقات هي بيد مالكها، هي بيد السيد الواحد الفرد الصمد الذي له السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن. من اعتصم بالله عصم، ومن وقف مع الأغيار ندم، لأن العاقبة لن تكون لمن وقف مع الأشياء وأعرض عن رب الأشياء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. الباطل له صولة لكن لا تدوم، والحق وإن بدا بالمنظور المادي ضعيفا لكن انظر إلى الخواتيم، ولا بد أنه سيأتي يوم يسمع الجميع فيه صدمة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يقول الشيخ رحمه الله: قال سيدي الشيخ منصور الرباني رضي الله عنه: الاعتصام بالله ثقتك به، والتنزيه خواطرك عن غيره. عندما يرتقي المستوى التصديق الإيماني بالله تبارك وتعالى، عندما يصدق القلب بالحقائق القرآنية ويثق بوعد الله ويثق بما أخبر الله تبارك وتعالى به، عند ذلك تظهر حقيقة الاعتصام بالله. الاعتصام بالله ثقتك به، الثقة اليقينية الإيمانية التصديقية، والتنزيه خواطرك عن غيره، يعني تصرف عن قلبك أن يتعلق بالأشياء، أن يتعلق بالمخلوقات، تصرف عن قلبك وهم قوة الأشياء مع قوة الله. القوة المادية معتبرة عادة لا اعتقادا، في الاعتقاد لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بالمنظور العادي المعتاد في ساحة علاقة الأسباب بمسبباتها التي هي سنة الله تبارك وتعالى في الكون، اعتبر قوة الأسباب. لكن اعتقادا لا ينبغي أن يوجه الإنسان قلبه إلا إلى الله، ينبغي أن يعلم اعتقادا أن كل الأشياء هي بيد الله، فهو بقلبه في الحقيقة الاعتقادية، وبسلوكه وتعامله الحسي يتعامل وفق المعتاد. قال الشيخ: القوم أرشدونا، دلونا على الطريق، كشفوا لنا حجاب الإغلاق عن خزائن درر الكتاب والسنة. وهنا يشير الشيخ إلى فائدة الصحبة في التعريف، فلا يكفي أن يقرأ الإنسان الكتب من أجل أن يصل إلى الثبات في المواقف، ومن أجل أن يصفو قلبه عن الأغيار، ومن أجل أن ترتقي نفسه عن الأدناس. لا يكفي أن يقرأ الإنسان الكتب مهما كانت مليئة بالعبارات، لابد من صحبة، لأن الإنسان عندما يصحب السطور فقط تمتلئ ذاكرته بالعبارات والمعارف، لكن عندما يصحب أهل الصدور ينتقل ما في صدورهم من البينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، تنتقل البينات من الصدور إلى الصدور. يستطيع الإنسان أن ينقل ما في السطور لتكون في سطور، لكن المقصود أن ينتقل ما في الصدور إلى الصدور، لأن النتيجة ستكون وفق ما في الصدور لا وفق ما في السطور. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ القوم أرشدونا، دلونا على الطريق، كشفوا لنا حجاب الإغلاق عن خزائن الدرر الكتاب والسنة. إذن الكتاب والسنة لا تغيير فيهما، لكن عندما يكون الرين على القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الأقفال على القلوب تمنع تواصل الإنسان مع الكتاب والسنة. الكل يتحدث عن الكتاب والسنة، الكل يتحدث عن الاستمداد من الكتاب والسنة، لكن إذا لم تكن الآلة والأداة سليمة لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أنوار الكتاب والسنة لتكون في قلبه. وهذا الكلام فيه تأكيد أن القوم رضي الله عنهم مستمدون معارفهم ومنهج طريقهم من الكتاب والسنة. القوم أرشدونا، دلونا على الطريق، كشفوا لنا حجاب الإغلاق عن خزائن الدرر للكتاب والسنة، عرفونا حكمة الأدب مع الله ورسوله. الأدب مع الله ورسوله يا إخوتي يكون أولا من خلال تحييد الهوى. إذا سمعنا ما قرره كتاب ربنا المنير وهدي المصطفى البشير النذير، لا ينبغي أن نضع الهوى مع ما نسمعه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فأدبنا مع الله ورسوله بتحييد الهوى وإبعاده. الأمر الثاني بالانقياد والاتباع والامتثال. كم تملي علينا النفوس أهواء وأهواء، كم تملي علينا النفوس أن ننهج السبل، لكن الأدب مع الله ورسوله يقتضي الاتباع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هم القوم لا يشقى جليسهم، أي مجانسهم ومجالسهم يتأثر باستقامتهم وصدق نيتهم وإخلاص قلوبهم وصدق أحوالهم. من آمن بالله وعرف شأن رسوله أحبهم واتبعهم، لا لشخوصهم البشرية يا إخوتي، إنما لما يحملونه من المعاني. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يرون أن ردة اليمن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفيض من عرفات تأخر قليلا، فقالوا ما الذي يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يفيض في الحج من عرفات؟ ينتظر من؟ ثم عرفوا أنه قد انتظر أسامة بن زيد. نظروا إلى شخص أسامة بن زيد رضي الله عنهما، هذا حب رسول الله وابن حبه، ولم يكن حسن الخلقة، كان دميما، لكنه كان يملك في قلبه من المعاني. فقالوا من أجل هذا حبس الناس، فكانوا يرون أن ردة اليمني بسبب هذه القولة، هذه المقولة التي تغلب المبنى على المعنى. إذن من آمن بالله وعرف شأن رسوله أحبهم واتبعهم، لا لوقوفه مع شخوصهم البشرية، إنما لأنه رأى أنهم كانوا كؤوس المعاني التي يرضاها الله سبحانه ويحبها رسوله. ثم قال الشيخ: أي سادة، القوم بايعوا الله بصدق النيات وخالص الطويات على كثرة المجاهدات وملازمة المراقبات والطاعات والصبر على جميع المكروهات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهذه البيعة الصادقة على أي شيء كانت، الشيخ يذكر من المفردات أمورا ثلاثة. الأمر الأول المجاهدة، والمجاهدة تكون بالإنكار على النفس عندما تطلب الإنسان لرغباتها المخالفة للشريعة. إذا طلبت النفس أمرا شرعيا نعطيها، وخالف النفس والشيطان، أي وخالف النفس إذا وافقت الشيطان. لكن عندما تتحول النفس إلى مثبتة وتثبيتا من أنفسهم كما جاء في كتاب الله، هذه لا تخالف. إذن النفس التي تخالف هي التي تأمر بالسوء. إذن المجاهدة خصومة المؤمن مع النفس حينما تأمر صاحبها بالخروج عن طريق الشريعة، عندما تكون رغباتها انحرافا عن الاستقامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ملازمة المراقبات والطاعات، أي أنه يراقب الله تبارك وتعالى في الأنفاس من أجل أن يكون على الموافقة له في سلوكه. فهو جاهد نفسه ليصرفها عن طلب المحظورات، وراقب الله تبارك وتعالى ليكون في سلوكه موافقا لأمره. الأمر الثالث الصبر على جميع المكروهات، لأن الإنسان عندما يثبت على طريق الله تبارك وتعالى تحيط به البلايا. يا إخوتي، على الإنسان أن يعلم أنه كلما زاد صدقا وإقبالا وإخلاصا يختبر أشد الناس بلاء الأنبياء. لا ينبغي على الإنسان المؤمن أن يقول عندما التزمت طريق الاستقامة بدأت البلايا تحيط بي، لذلك ما علي إلا أن أنصرف وأعود إلى هوى نفسي. هذا ما يريده الشيطان. لكن أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. يا إخوتي، بعد هذه الدار يوجد دار نعيم لا نهاية لها. فعندما نتحمل في هذه الدار مدة قصيرة نصبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على الحق، الصبر على الإيمان، الصبر على العمل الصالح رغم كل ما يحيط بالإنسان من اختبارات. النفس ربما تحدث صاحبها ويسول الشيطان ويزين لها هذا الكلام، يقول لها ما لك والاستقامة عندما كنت في المحظورات والمعاصي، كانت أمورك بخير حسي. علينا أن نذكرها بقول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، عندما استغرقوا في المادة ونسوا الله تبارك وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لا يعاني من البلايا ولا يعاني من الآلام، الأموال بين يديه، اللذائذ كلها بين يديه، ما تشتهيه نفسه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرح النفس باللذائذ المادية وحصول الشهوات وحصول المرغوبات النفسانية، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عندما نذكر النفس بهذا ونرى بعد ذلك كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن الآخرة هي أبقى، والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. عند ذلك مهما أصاب الإنسان في هذه الدار، مهما تحمل في هذه الدار، فإنه يستطيع أن يتخطى المكروهات، لأنه يعلم أنه قد حظي برضوان الله تبارك وتعالى. وعلامة الرضوان أنه يرى نفسه ثابتا على طريق الله تعالى في الاستقامة. هذا لا يعني أن المسلم لا يكون لديه البسمة، لا يكون لديه الاستيعاب للآخرين، لا، لكن الاستقامة تعني الثوابت وموافقة هذه الثوابت على المستوى السلوكي. إذن المجاهدة، المراقبة والطاعة، الصبر على جميع المكروهات حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.